ولنرجع الآن إلى البحث السابق وهو ما يتعلق بالصيام. وقد ذكرنا أن لوجوب الصيام شروطا ستة. تفضل. بقى اثنين. تفضل. الإسلام والعقل والبلوغ وانتفاء المانع. أنت والإقامة. إيش؟ والقدرة. تمام. هذه ست شروط. لا يجب الصوم إلا إذا تحققت هذه الشروط. ما تقول في رجل أصيب بحادث فاختل به عقله، هل يجب عليه الصوم؟ لماذا؟ وهي طيب، هل يجب أن يطعم عنه؟ يطعم عنه. أرى الناس قد يخالفونه. تفضل. لا يطعم عنه. لماذا؟ لأنه غير مكلف. تمام. طيب، رجل كبير السن بلغ أن كان لا يحس ولا يشعر كالصبي تماما، الأخ، هل يجب عليه الصوم؟ لماذا؟ العقل. تمام، الانتباه العقل. هل يجب عليه الإطعام، الأخ؟ ما يكفي هذا لأنه غير مكلف، هذا الذي قال الأخ. طيب، لأنه غير مكلف. طيب، ذكرنا أن القدرة ضدها العجز. تفضل. وإلى كم ينقسم العجز؟ نعم، إلى إيش؟
قسمين.
طيب، أنت قلت بالأول إلى قسمان، صحيح؟
إلى قسمين.
هو قال إلى قسمان، هل يصح هذا التعبير؟ يصح. نعم، لأن بعض العرب يلزم المثنى الألف مطلقا، فيقول قام الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني، قام الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان. أخبرتكم بهذا لأجل إذا غلط واحد منكم يقول أنا قلت باللغة الثانية، فالأخ لو قال على قسمين، على قسمان، قال على لغة من يلزمه المثنى الألف مطلقا. طيب، تفضل. العجز على قسمين. زواله. طيب، يرجى زواله. طيب، أحسنت، استمع. العجز قسمان، قسم يرجى زواله وقسم لا يرجى زواله. حكم الأول الذي الذي يرجى زواله،
يفطر وعليه كفارة.
الذي يرجى زواله، اي نعم، عجز يرجى زواله، يصوم إذا زال
المرض،
العجز. طيب، تمام. الدليل لا، هذا في الوضوء. تفضل، اسأل. نفس الدليل. طيب، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. تمام. الشاهد قوله، الشاهد، وإن كان مريضا أو على سفر فعد مريضا، هذا العجز الطارئ الذي يرجى زواله. السلح. إذا كان لا يرجى زواله فما هو الحكم؟ عليه إطعام دون الصيام، دون الصيام. الدليل أو التعليل؟ أي نعم. أي هو يطعم، لكن لو قال الإنسان ما دليلك أنه يطعم؟ أو ما هو التعليل؟ والتعليل هو معناه القواعد الشرعية التي تقتضي هذا الشيء. إنه مريض دائما، وقد جعل الله الإطعام عديلا للصوم. تمام. طيب، الإقامة، الإقامة ضدها السفر، فالمسافر يفطر ويقضي، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب، لو الأخ، لو قابلك رجل بعد صلاة الظهر وقال: أنا جئت معتمرا وأنا الآن عطشان وصائم، ماذا تقول له؟ تقول: أفطر. طيب، يقول: أقول له أفطر، فإنه ليس من البر الصيام في السفر. صحيح الجواب؟ صحيح، لأن الإنسان إذا كان يشق عليه الصوم في السفر فليس من البر أن يصوم. وقد ذكرنا دليل ذلك، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ظلل عليه وعليه زحام، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. طيب، وش بقى من الشروط؟ انتفاء المانع. انتفاء المانع هذا خاص بالنساء، فإن المانع من الصوم إما حيض وإما نفاس، وهذا مانع شرعي، فالمرأة الحائض لا يمكن أن تصوم، لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والنفساء مثلها. لكن الفرق بين الحيض والنفاس: الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى إذا بلغت، قال العلماء: إن الله خلقه لحكمة غذاء الولد الجنين في بطنها، فإنه يتغذى به، ولهذا نجد الحاملة في الغالب لا تحيض، فإذا ولدت المرأة انصرف هذا إلى اللبن، ولهذا نجد المرضع في الغالب نعم لا تحيض، لأن ذلك ينصرف إلى اللبن، فيكون هذا من حكمة الله. لما كان الصبي في البطن كان غذاؤه الدم الذي لا يحتاج إلى، أو الذي ليس فيه فضلات تخرج من الجنين، ولما خرج صار غذاؤه اللبن. الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم، ولكن يقضيانه، ولكن يقضيانه. طيب، لو أن المرأة حاضت في أثناء النهار فما حكم صومها؟ يبطل. ولو طهرت في أثناء النهار فهل يجب عليها الصوم؟ لا، لا يجب عليه الإمساك، لأن هذا الإمساك لا يغني عنها شيئا ولا تستفيد منه شيئا، واليوم في حقها ليس محترما، لأنه قد أبيح لها أن تفطر أوله، واليوم لا يتبعض. وقد مر علينا أن ابن مسعود قال: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، يعني من أبيح له الأكل في أول النهار أبيح له الأكل في آخر النهار. طيب، هذه هي الشروط، شروط وجوب الصوم. ولكننا ذكرنا أن هناك صوما معنويا هو لب الصوم الحسي، وما هو؟ التقوى، تقوى الله بالقيام بالواجبات وترك المحرمات. ولهذا نقول إن من خلل الصوم ما يقوم به بعض الصائمين، فتجده لا يصلي مع الجماعة، بل ربما يؤخر الصلاة عن وقتها، ينام إذا تسحر ولا يقوم إلا عند الإفطار. فهل هذا صائم؟ هذا صائم حسا وليس صائما شرعا، وليس صائما معنى. طيب، نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يغتاب الناس في حال الصيام، هذا صائم حسا وليس صائما معنى. نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يكذب ويخبر بخلاف الواقع، نقول هذا صائم حسا وليس صائما معنى. نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يتعامل بالربا، إما صراحة وإما حيلة، هذا أيضا صائم حسا وليس صائما معنى. نجد بعض الصائمين يصوم ولكنه يغش في البيع والشراء، هذا صائم حسا وليس صائما معنى. وعلى هذا فقس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعود مرة ثانية إلى الصوم. قلنا إنه الإمساك عن المفطرات، إنه التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فما هي هذه المفطرات؟ نقول إن المفطرات أنواع، نعدها وإياكم: الأكل والشرب والجماع. دليل هذه الثلاثة قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. باشروهن يعني بالجماع. هذه ثلاثة: الأكل والشرب. هل يشترط أن يكون الأكل والشرب لذيذا؟ لا يشترط. يعني لو أكل الإنسان أكلا غير لذيذ وهو صائم، هل يفطر أو لا يفطر؟ يفطر. هل يشترط في الأكل والشرب أن يكون نافعا؟ لا يشترط. لو أكل شيئا يضره أفطر، ولو شرب شيئا يضره أفطر. ومن ذلك التدخين، فإن شرب الدخان مضر، فلو أن الصائم دخن لأفطر. هذه ثلاثة. الرابع، نعم، قبل أن نتجاوز هذه الثلاثة، الجماع يمتاز عن الأكل والشرب بأن فيه الكفارة المغلظة، إذا وقع ممن يجب عليه الصوم. الكفارة المغلظة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ودليل ذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجد رقبة؟ قال: لا. هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق به، يعني الكفارة. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. لابتيها يعني لابتي المدينة، أهل بيت أفقر مني. شوف الرجل جاء خائفا، ولكنه رضي الله عنه طمع. قال: أعلى أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. ليتنا ندعو الناس بهذا الأسلوب. أظن أن بعض أهل الغيرة لو جاء رجل يسأله يقول: أنا جمعت زوجتي في رمضان، ماذا يقول؟ لانتفخت أوداجه ووقف شعره واحمرت عيناه وصار يصرخ: أما تخاف الله؟ كيف تجامع في نهار رمضان؟ ما تصبر إلى الليل؟ ما تخشى ربك؟ وهكذا يزعجه. يوجد من بعض أهل الغيرة من يفعل هكذا. وهل هذا الأسلوب الذي وصفت من أهل الغيرة أسلوب شرعي أو خلاف الشرع؟ خلاف الشرع، لأنه يفرق بين الرجل المعاند وبين الرجل النادم الذي جاء يطلب الخلاص. هذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد؟ جاء مستهترا بما فعل أو نادما يريد الخلاص؟ نادما يريد الخلاص. فيجب أن نفرق بين شخص نادم جاء يطلب الخلاص يقول لنا: افتحوا لي بابا أتخلص به مما وقعت فيه، وبين إنسان مستهتر. الإنسان المستهتر ربما نعامل بالشدة، لكن الإنسان الذي جاءنا تائبا نعامله بما تقتضيه حاله. لعلكم تنتبهون إلى قولنا: إذا جامع وهو يجب عليه الصوم، إذا جامع وهو يجب عليه الصوم. إذا سألنا سائل هنا في مكة وقال إنه جامع زوجته أمس مثلا، يجب أن نسأله: هل أنت مسافر أو من أهل مكة؟ إن قال من أهل مكة قلنا: عليك الكفارة. وإذا قال إنه مسافر، إنه جاء معتمرا مثلا، قلنا: لا كفارة عليك، وإنما عليك القضاء فقط. طيب، هل يشترط في المسافر أن ينوي الإفطار أولا ثم يجامع، أو نقول: لا بأس أن تجامع بدون نية الإفطار؟ أيهما؟ الثاني، لأنه كما يجوز أن يأكل بدون نية الإفطار إذا كان مسافرا، يجوز أن يجامع بدون نية الإفطار. ولكن من المعلوم أنه إذا أكل أو جامع فسوف يكون إيش؟ سوف يكون مفطرا، نوى أو لم ينوى. هذه ثلاثة مفطرات. الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية. ومعنى المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا؟ ألستم قعدتم قاعدة أن ما ثبت بالدليل الشرعي لا ينقض إلا بالدليل الشرعي؟ متى ذكرنا هذه القاعدة؟ البارحة. على أي مسألة؟ على مسح الخفين، أنه إذا خلع الجوارب التي مسحها لا ينتقض وضوءه. هذا الرجل الذي قلنا له إن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب مفطرة، له الحق أن يقول ما دليلك على هذا؟ لأن هذا الصائم صومه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا ادعيت أنه فسد فلا بد أن تأتي لنا بدليل شرعي. انتبه يا أخ، هل هو محق في مطالبته هذه ولا غير محق؟ نعم محق. وأنا أقول بصراحة كل إنسان يطلب الدليل الشرعي غير متعنت فإن له الحق، أما من طلب الدليل الشرعي متعنتا، وعلامة المتعنت أنك إذا قلت الدليل كذا وكذا قال يحتمل كذا وكذا، فإذا وجدت أهل الاحتمالات فاتهمهم، لأننا كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لو أننا أعملنا الاحتمالات العقلية في الدلائل الشرعية ما قام لنا دليل أبدا، لأن الاحتمالات الشرعية، لأن الأدلة الشرعية يكتفى فيها بماذا؟ بالظاهر، يكتفى فيها بالظاهر. ولو أننا أعملنا فيها الاحتمالات العقلية ما بقي دليل شرعي إلا ويحتمل احتمالا عقليا ولو واحدا بالألف. طيب، إذا طالبنا بالدليل على أن الإبر المغذية مفطرة فماذا نقول له؟ نقول الطعام والشراب فيهما الغذاء، والإبر المغذية بمعناهما، والشارع لا يفرق بين متماثلين. إيش؟ بين متفرقين. الشريعة الإسلامية مضطردة لا تتناقض، كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا من المستحيل أن يكون الشيء مباحا ويكون نظيره من كل وجه محرما ويكون نظيره من كل وجه مباحا. هذا لا يمكن يوجد في الشريعة أبدا. انتبه. إذن ما هو دليلنا على أن الإبر المغذية مفطرة للصائم؟ إيش الدليل؟ القياس على الأكل والشرب، فإن الأكل والشرب مغذي، فما كان بمعناهما فله حكمهما. ولكن لو جاءنا واحد، استمع يا ولد، جاءنا واحد يقول الأكل والشرب يحصل بهما مع الغذاء لذة، ما هي اللذة؟ لذة الطعم. والإبر المغذية يحصل بهما وجع، بإيش؟ بإيش؟ بغز وخز الإبرة. فكيف تقيس ما يحصل به لذة عند تناوله؟ نجده في غاية الشوق إلى إيش؟ إلى الطعام والشراب، يفرح إذا شفاه الله وأعطاه القدرة على هضم الطعام والشراب. لو أورد علينا هذا الإيراد ف فهل يمكن أن نتخلص منه أو نسلم له ونقول حتى الإبر المغذية لا تفطر لظهور الفرق بينه وبين الأكل والشرب؟ نعم عندك شيء؟ أي نعم. طيب إذن الجواب على هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك إذا استنشقت وأنت صائم وبلغت ربما يدخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف، ومعلوم أن دخول الماء إلى الجوف من طريق الأنف لا يحصل به إيش؟ لا يحصل به لذة، إذ أن اللذة إنما هي في الذوق، إنما هي في الذوق. فدل هذا على أن القياس تام في الإبر المغذية. أما الإبر التي لا تغذي فإنها لا تفطر، سواء تناولها الإنسان عن طريق العضلات أو عن طريق الوريد، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. طيب 1 2 3 هذا الرابع. طيب الخامس إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم، إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. انتبه الشروط كم؟ إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم 3. طيب إنزال المني خرج به المذي، المذي لا يفطر الصائم ولو بشهوة ولو بفعل من الصائم. طيب الإنزال المني بشهوة لو أن المني نزل لمرض أو لسبب آخر غير الشهوة فإنه لا يفطر. 3. بفعل من الصائم، لو نزل المني بغير فعل من الصائم، بتفكير مثلا إنسان فكر ثم أنزل، فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن التفكير ليس بفعل. والدليل على أن التفكير ليس بفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أو عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث النفس معفوا عنه. طيب لو أن الصائم احتلم وأنزل منيا ما الحكم الأخ؟ أي نعم إيش؟ ما هو هذا كلامنا؟ احتلم وأنزل. طيب استرح، لو احتلم الصائم وأنزل فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه ليس بفعله. طيب فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم مفطر؟ لأن بعض الناس وهم قلة من العلماء قالوا إن المني وإن نزل بشهوة بفعل من الصائم لا يفطر، وبنى هذا القول على القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. وقال أين الدليل من القرآن والسنة على أن إنزال المني مفسد للصوم؟ وهذا وإن كان قولا ضعيفا، لأن الأئمة الأربعة رحمهم الله على خلافه، لكنه قد قيل به، ونحن الآن في هذا المسجد نعلم أن من الحاضرين من يعتبر خلاف بعض العلماء وإن كان خلافا شاذا، فما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة مفسد للصوم؟ هذا الجماع، نتكلم عن إنزال المني بدون جماع. أي ما يخالف، رجل قبل زوجته فأنزل، ما يصح القياس، لأن الإنزال لا يجب الكفارة، طعامه وشرابه وشهوته. طيب ما هو الدليل على أن المني شهوة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طيب أسنى. إذن الدليل هنا مركب من دليلين. الأول قوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. والشهوة هنا تتناول الجماع وتتناول الإنزال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طيب خمسة، أخذنا خمسة الآن: الأكل والشرب والجماع وما بمعنى الأكل والشرب. والخامس: إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. السادس: القيء عمدا. والقيء معروف معناه أن الإنسان يتقيأ ما في بطنه، ولكن لا بد أن يكون عمدا. فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه غلبه. السابع: خروج الدم بالحجامة. والحجامة معروفة، وهي عبارة عن عملية جراحية، لكن الجراحة خفيفة، يخرج بها الدم الفاسد، وهي من أنواع الأدوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي والعسل والكي، وهي مفيدة جدا ولا سيما لمن اعتادها. الحجامة إذا ظهر الدم منها أفسد الصوم. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم يفطر لأنه خرج منه الدم الكثير الذي يقتضي ضعفه واحتياج جسمه للغذاء حتى يعود إليه نشاطه وقوته. ولكن الحاجم لماذا يفطر؟ قال بعض العلماء: إن هذه مسألة تعبدية، فنقول يفطر الحاجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وليس لنا أن نسأل ما هي العلة، الله أعلم. وقال بعض العلماء: بل إن الحاجم يفطر لأن الحجامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من أن يمتص الحاجم الدم عن طريق القارورة التي يحشم بها، فإذا مص الدم ربما يكون من هذا الدم ما يصل إلى جوفه من غير أن يشعر به، لأنه يمتص بقوة حتى يفرغ القارورة من الهواء فتمتص الدم، فربما نزل شيء من الدم بامتصاصه وهو لا يشعر به. ولهذا يقول من علل بهذا التعليل: لو حجم عن طريق الآلات بدون مص للقارورة فإنه لا يفطر عن الحاجم، أما المحجوم فإنه يفطر على كل حال. طيب، هل هناك علة أو حكمة لكون المحجوم يفطر؟ الجواب نعم، لأن الدم إذا استخرج من الجسم ضعف ولم يقدر على إتمام الصوم، فكان من رحمة الله أنه يكون بذلك مفطرا من أجل أن يتناول ما يقوى به بدنه. ولهذا نقول إن الحجامة لمن كان صومه واجبا حرام، أما من كان صومه تطوعا فإن الصائم صوما تطوعا إن شاء أتم وإن شاء أفطر. لكن لو قال قائل: أليس قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ فالجواب بلى، ولكن هذا الحديث فعل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعله إذا عارض قوله ما الذي يقدم؟ يقدم القول، لأن الفعل له احتمالات كثيرة، منها أن يكون الفعل خاصا به، وهذا وإن كان الأصل عدم الخصوصية كما هو القول الراجح، ومنها أنه يحتمل أنه احتجم في صوم نفل، والمحتجم في صوم النفل ليس عليه حرج، لأن الصائم صوم نفل له أن يفطر، ومنها أن يكون احتجم لضرورة وأفطر، ولكن ابن عباس لم يعلم بفطره، ومنها أن هذا الذي ذكر ابن عباس كان قبل ثبوت فطر الصائم بالحجامة، فيكون على هذا منسوخا. وما دامت هذه الاحتمالات الأربعة في حديث ابن عباس ثابتة ولا شك أن احتمالات واردة، فإنه لا يعارض القول الصريح وهو قوله أفطر الحاجم والمحجوم. فإن قال قائل: إن قوله أفطر الحاجم والمحجوم يحتمل أنهما أفطرا بسبب آخر لكونهما يغتابان الناس، فقال أفطر الحاجم والمحجوم لأن صومهما ناقص، فالجواب أن هذا احتمال باطل، وذلك لأنه يستلزم اعتبار ما لم ينص عليه الشارع وإلغاء ما نص عليه الشارع، لأننا لو قلنا بهذا الاحتمال لكان الفطر بالحجامة أو بغيرها. أجيب يا جماعة، لكان الفطر بغير الحجامة، فيكون الشرع علق الحكم بوصف غير مراد وألغى الوصف المراد. وما هذا التأويل إلا كقول بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فقالوا إن المراد من تركها جاحدا لها. فإن هذا التأويل في الحقيقة جناية على النص، لأنه يلغي ما علق الشارع الحكم به ويعتبر وصفا لم ينص عليه الشارع، فيكون فيه جناية على النص من وجهين: إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه، والثاني اعتبار وصف لم يذكر في النص. ثم إن الذي يجحد الصلاة يكون كافرا سواء تركها أو لم يتركها. الذي يجحد وجوب الصلاة هو كافر سواء صلى أم لم يصلي. فلو فرض أن رجلا يقول إنه يصلي كل وقت ويصلي في المساجد مع الجماعة، ولكن يقول إن هذه الصلاة غير واجبة بل هي سنة، قلنا إن هذا الرجل إيش؟ كافر، مع أنه لم يترك الصلاة. على كل حال، إني أقول لكم إن بعض العلماء عفى الله عنهم أحيانا يؤولون النصوص تأويلا بعيدا، وذلك من أجل ما كانوا يعتقدونه. ونظير هذا أيضا ما جاء في حديث المخزومية، امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده. ما معنى تستعيره؟ تأخذه عارية، فإذا جاء المالك يطلب هذا المتاع جحدت وقالت لم آخذ شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأنها جحدت العارية. يقول بعض العلماء إن جاحد العارية لا تقطع يده، لكن هذا الحديث ورد أو فيه شيء محذوف، تقديره أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهذا لا شك أنه بعيد من الصواب، لأنه يلغي الوصف الذي علق الشارع الحكم به ويذكر وصفا آخر لم يذكر في الحديث. لكن سبب مثل هذه التصرفات من بعض العلماء أنهم كانوا يعتقدون قبل أن يستدلوا، والواجب أن الإنسان يستدل ثم يعتقد، فيجعل الدليل متبوعا لا تابعا. وش بقي؟ طيب الآن كما أخذنا الأكل والشرب، الجماع، ما بمعنى الأكل والشرب؟ الإنزال، خروج الدم بالحجامة، القي، نعم هذه سبعة. الثامن والتاسع خروج دم الحيض والنفاس، فمتى حاضت المرأة وهي صائمة فسد صومها، ومتى نفست وهي صائمة فسد صومها. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أن هذه المفطرات لا تفطر إلا بشروط، وهي العلم والذكر والقصد. ونأتي إن شاء الله الآن إلى الأسئلة.